أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في استكمال الآيات الكريمات من سورة الأحقاف من الآية 8 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وهذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه بأمر الله: قل ما كنت بدعا من الرسل، وذلك لأنهم أنكروا رسالته، فأراد أن يبين لهم أنني لست الوحيد، وقد سبق إلى هذه الأرض رسل كثير. جاء في بعض الأخبار أنهم 310 من الرسل، وأما الأنبياء فكثير، وأما الرسل فإن الله عز وجل أرسل 310، والرسول صلى الله عليه وسلم هو آخرهم وأفضلهم، فلماذا ينكرون عليه هذه الرسالة وهم يسمعون بأخبارها؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا ليبين لهم أنه بشر من البشر، لا يعلم كيف يكون حاله وحالهم، وإنما العلم عند الله عز وجل، فهو لا يدعي علم الغيب. وهذا أمر من المسلمات في دين المسلمين، أن علم الغيب من خصائص الله عز وجل، ولا يجوز أن ينسب لأحد من الخلق أنه يعلم الغيب، ولا الرسل ولا الملائكة المقربون، فإن الغيب لله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يفعل به وبهم في هذه الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله أخبره أن المسلمين في الجنة وأن الكافرين في النار، لكنه في هذه الحياة الدنيا ما كان يدري ماذا يحصل لهم ولا يحصل له صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية ما رواه بسنده عن الحسن البصري في قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال: أما في الآخرة فمعاذ الله، وقد علم أنه في الجنة، ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي، أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي، ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة، لأن بعض الأنبياء قد قتلوا، قتلهم الكافرون من أقوامهم، فهو لا يدري ما المصير الذي يحصل له قبل أن تأتيه البشارات بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعصمه من الناس. وهذا القول الذي ذكره الحسن البصري هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره، ولا شك أن هذا هو اللائق به صلى الله عليه وسلم، فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش، إلى ماذا؟ أيؤمنون أم يكفرون؟ فيعذبون فيستأصلون بكفرهم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله عنه، يعني أن المهاجرين لما هاجروا إلى مكة كل من الأنصار يريد أن يكون له نصيب من إخوانه المؤمنين يحسن إليهم ويعوضهم بدل الغربة والفرقة والفقر الذي كان لحقهم لأنهم تركوا أموالهم ونساءهم وأولادهم، فصاروا يتساهمون عليهم، يعني يرمون القرعة، فلان يكون عند من، فلان يكون عند من. فهذه المرأة المسلمة الصحابية تقول: الذي صار من نصيبنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فاشتكى عثمان رضي الله عنه عندنا فمرضناه، يعني صاروا يعالجونه بأدوية زمانهم حتى أدركته الوفاة. قالت: حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، يعني كفنوه بأثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير. والمراد باليقين هنا الموت، أما هو، لأن الموت يقين عند كل أحد، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، يعني لا تشهد لأحد بجنة ولا بنار، والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك. فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله. وفي هذا وأمثاله دلالة، وهذا الحديث حسنه، صحح سنده، أخرجه الإمام أحمد وصحح سنده الذين حققوا الكتاب. وهذا الحديث وأمثاله فيه دلالة على أنه لا يقطع بمعين، لمعين يعني شخص باسمه، لا يقطع لمعين بالجنة إلا إذا نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام الذي كان من اليهود فأسلم، والغميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة، وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء. وقوله هذا فيما يتعلق بمن بشر بذلك. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أدري، لعله قبل أن يأتيه الخبر، فإنه قد مر معنا في حديث الإسراء أو في الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى منزله كالكوكب الدري، وأنه استأذن ربه أن يدخله، استأذن أن يدخله فقيل بعد، يعني بعد، ليس الآن وإنما بعد، يعني بعد أن تقوم القيامة. وأيضا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحتى يجمع بين الأدلة ولا يعارض بين الأدلة، فيكون هذا الكلام قبل أن يدري صلى الله عليه وسلم، ثم علم بعد ذلك. وأما فيه مسألة أظن أشرنا إليها في الدرس السابق ولم نستكملها، أذن المؤذن قبل أن نستكملها، وهو ما يتعلق بخوف الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد. كان يخاف من الله خوفا شديدا، وكان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته زوجته وقالت أكثر ما تدعي يا رسول الله بهذا الدعاء، أراك أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، هل تخشى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أزاغها. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإذا شاء أزاغها. وهذا أيضا يدل على أن الخوف ما زال من الأنبياء، مع أنهم يعرفون بلغوا بما عندهم لله عز وجل، وذلك لأن هذا الخوف من الله هو ركن العبادة. لا يمكن أن يكون الإنسان عابد لله إلا وهو خائف من الله عز وجل، فإن العبادة لا بد أن يكون فيها خوف ورجاء. ولهذا فإن الخوف ما زال من الأنبياء، ورأيناهم يدعون مثل إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وغيرهم، فهذا يدل على أنهم يخشون من الله عز وجل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله، فهو يخشى الله عز وجل مع تصديقه بخبر الله عز وجل الذي يحصل، لكنه ربما فهم أن هذا إذا جازاه الله عز وجل، إذا لم يقلب قلبه، إذا لم يحصل له شيء من ذلك، فجزاه عند الله ذلك. ولهذا رأينا العشر المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان وكلهم يخافون خوفا شديدا من الله عز وجل، فإن البشارة بالجنة ما منعتهم على العمل ولا منعتهم من الخوف مع تصديقهم بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعني يلتزمون بعبادة الله عز وجل ويخشون الله حق الخشية ويخافون أن وهذا الوعد أن له شروط وموانع، فيخشون من أن تتخلف هذه الشروط والموانع، وإلا لو يعني قطعوا قطعا كاملا. فالرسول صلى الله عليه وسلم علل عبادته بالشكر لما صار يقوم حتى تتورم قدماه، فقيل له وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وهذا في النفل، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني لا أشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وأعمل لله عز وجل. فهو يعمل شكرا لكنه صرح أنه يخاف ويخشى، قال فإني أخشاكم لله، ويخاف من الله عز وجل. ولهذا ليس هناك عبادة بدون خوف، وليس هناك عبادة بدون رجاء، وليس هناك عبادة بدون محبة، وليس هناك عبادة بدون تعظيم لله سبحانه وتعالى، والأنبياء أكمل الناس في هذا. نعم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له طريق في الحياة إلا الوحي، فهل ممكن أن يستغني أحد عن الوحي؟ فإنه حصر عمله صلى الله عليه وسلم في الوحي، أنه يتبع ما أوحي إليه، سواء من القرآن أو من الحكمة التي يوحيها الله عز وجل إليه. وهذا يدل على أن هذا الوحي محيط بكل ما يريده الإنسان، فهو لا يتبع إلا ما أوحاه الله عز وجل إليه. قد يقول قائل: والمباحات والصناعات ونحو ذلك، هو يتبع الوحي فيها، فإن هذه من أين عرف إباحتها إلا من الوحي؟ هو لا ما عرف ضوابط الإباحة إلا من الوحي. ولهذا العلماء لما يتكلمون عن الأحكام التكليفية يذكرون الواجب ويذكرون المحرم ويذكرون المكروه ويذكرون المستحب ويذكرون المباح، لأن المباح من الأدلة، عرف من الأدلة. فأنت إذا أردت أن تعرف هذا الفعل أو هذا العمل أو هذا العين هل هي حرام أو مباحة، فإنك ترجع للأدلة. وهذا الذي جعل الصحابي عندما قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم، المراد أنه بيّن لهم الأحكام، ما طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم، فما من مسألة إلا وأحكامها في هذه الشريعة، والمباح من ضمنها، وإن كانت دائرة المباح وسيعة لكنها معروفة من الأدلة. إذا اشتبه على الناس شيء هل هو مباح أو حرام فإنهم يرجعون فيه إلى الكتاب والسنة، إذا اشتبه عليهم عمل أو فعل أو قول أو أي شيء فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة. فهذا مطلب المسلمين لما يطالبون أن يحكم بالشريعة في المجتمعات، ليس المراد أنهم يريدون تضييق المباح، يريدون المرجعية إلى الكتاب والسنة، يريدون أن يكون المرجعية للكتاب والسنة، فلا يتحرك إنسان إلا بعد أن يعرف أحكام هذه المسائل الموجودة. أما بعض من الناس يقول: نحن مثلاً لا نرجع إلى الشريعة إلا للعبادات فقط، والسلوك الإنساني كله عبادة، السلوك الإنساني هو كله عبادة لك، فإن حتى اتخاذك المباح لأنه مباح فأنت التزمت به بحكم الله عز وجل، التزمت بالشريعة فيه فأنت لك أجر لأنك تسير على مقتضى الشريعة. ولهذا قال: إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، أي وظيفتي هي النذارة وأمري ظاهر مبين، بين النذارة وأمر ظاهر لكل ذي لب وعقل، يعني معروف صدقه، سيرة معروفة، كل عاقل يراه، حتى أن بعض الناس منذ أن يراه يقول: والله ما وجهه وجه كذاب، هذا ليس وجهه وجه كذاب، فسيرته بيضاء نقية يعرفها الصغير والكبير. ولهذا ما في داخل بيوته فإن نساءه يخبرن به الناس لأن سيرته تتبع ويقتدى به، فما فيه شيء خاف على الناس، أصحابه ينقلون عنه، نساءه ينقلون عنه، فهو أمره واضح. وبين النذارة، أنذر الناس، أنذرهم من العذاب إذا لم يتبعوا الوحي، وبشرهم بالجنة إذا هم آمنوا وصدقوا، ثم هددهم الله عز وجل بهذه الآيات. قال: قل، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، قل أرأيتم إن كان من عند الله، لأنهم كانوا يشككون أن هذا القرآن من عند الله، فبعضهم قال عنه سحر، وبعضهم قال عنه شعر، وبعضهم قال أساطير الأولين اكتتبها وهم يعلمون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا قالوا إنما يعلمه بشر، فهم يزعمون أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، يعني كفرتم أنه من عندي من عند الله عز وجل، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبنو إسرائيل كان العرب يعرفونهم، وكان منهم أشخاص قد اتبعوا أديان بني إسرائيل، فإن ورقة بن نوفل وهو قريب لخديجة كان على دين بني إسرائيل، ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت خديجة تعرف أن هذا الرجل يتعبد وأنه رجل عاقل وحصيف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي جاء إليها وفيه خوف من هول ما رأى، فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وأخبره الخبر، فلما أخبره الخبر قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، والمراد بالناموس هذا يعني جبريل، هذا الوحي الذي يأتي به جبريل ونزل به على موسى، وكان عنده ما يحصل للأنبياء من قصص الأنبياء السابقين، فيقول ليتني أكون جذعاً يعني شاب نشيط إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني هم سوف يخرجوني، قال ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا يدل على أن هذه سنة ربانية، وأن كثيراً من الناس لا يؤمنون بالأنبياء بل يعادونهم ويحاربونهم، وهذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد حاربوه حتى خرج من مكة إلى المدينة، وما كان يريد الخروج صلى الله عليه وسلم لعظم شان هذه البلدة التي حرمها الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك، ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يخرجه قومه قال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي لأنها أحب إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون مهاجره المدينة، ولذلك شرفت المدينة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، وجعل لها حرماً كما لمكة حرم، وإلا ما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج، وإنما خرج بسبب الإيذاء من إيذاء قومه له، ولذلك كانوا يعظمون أهل الكتاب ويعرفون أن عندهم علم. فهنا قال وقال الذين قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإن كان شهادة هذا الشاهد متأخرة، فهذا الشاهد هو عبد الله ابن سلام من علماء اليهود ومن أفضلهم، وعنده التوراة، عنده التوراة الصحيحة التي لم تحرف، لأنه كان على استقامة ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة فإن اليهود عرفوا أن هذا رسول، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم عندهم حسد يريدونه من بني إسرائيل، أما من العرب فلا يمكن أن يتبعوه، لا يريدون اتباع نبي من العرب والخضوع، وهذا مثل عمل إبليس، فإن إبليس تأبى على السجود لآدم لأنه مستكبر، فهؤلاء مستكبرون، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والإيمان الصحيح أن تستجيب لله عز وجل يأتي به من العرب أو من بني إسرائيل أو من غيرهم، لكن هذا داء الحسد الذي عندهم، ولهذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إذا علموا بإسلامي سوف يقولون فيه ما ليس فيه، فاسألهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا زعماءهم وجعل بينهم وبين عبد الله بن سلام ستارة، فقال: أي رجل فيكم عبد الله؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: أرأيتم إن أسلم، ما دام هذه مكانته، أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله أن يسلم، ما متوقعين أن يسلم ولا متوقعين يحصل من هذا. فلما قالوا ذلك بعد أن شهدوا أنه أفضلهم وأنه ابن خيرهم وابن أفضلهم، قال: أخرج عليهم. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا بني يهود، إن هذا النبي الذي تجدون صفاته معهم، فاتقوا الله واسلموا. ماذا قالوا؟ غيروا في الحال، قالوا: شرنا وابن شرنا. شهادتهم لقبل قليل قالوا: هذا شرنا وابن شرنا. ولهذا فإن عبد الله بن سلام شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فإنه من أهل الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزل علي لأبلغكموه وقد كفرتم به وكذبتموه؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي وقد شهد أو شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي، بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. ولهذا رأينا أن هرقل لما جاءته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في دمشق قبل غزوة تبوك، قال: سوف يملك موضع قدمي هاتين، سوف يملك موضع قدمي هاتين. وهذا من أين جاء به في الخبر؟ جاء به من لأنه مكتوب عندهم هذا الكلام، مكتوب عندهم هذا الكلام. ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يدعو إلى الإسلام عند أهل الكتاب الذين في اليمن، فلما دعا بعض زعمائهم قال، والصحابي بعيد ما في اتصالات في ذلك الوقت ولا أخبار، فقال: هذا الرجل الذي تدعو إلى الإيمان به مات قبل 3 أيام، وهم لا يعلمون الغيب، ما في أحد يعلم متى يموت. قال: هذا الرجل الذي تدعو إلى الإيمان به مات قبل 3 أيام، وعين يعني وخلفه أبو بكر. من أين جاءوا بهذه المعلومة؟ من كتبهم، من الكتب التي عندهم جاءوا بهذه المعلومة، من الكتب التي عندهم، لأنه لا يمكن يعلمون متى يموت، ولا يمكن أن الصحابة لا يعلمون والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم وهم يعلمون. لكن هذا كما كتب وجدوا في كتبهم أنه سوف يملك الشام، وقال ذلك الرجل سوف يملك موضع قدمي هاتين، وجدوا عندهم أنه يموت في هذا الوقت. فلما تحقق الصحابي فإذا الرسول فعلا قد مات قبل 3 أيام. قال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا الشاهد اسم جنس، هذا كلام ابن كثير يقول: وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره. فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا كقوله تبارك وتعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء، وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة ولهم به عناية، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا، كما قال تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا. ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. هو يريد ابن كثير أن يفرق بين ما يقوله أهل السنة والجماعة وما يقوله أهل الكفر والضلال، فإن أهل السنة والجماعة يزكون الصحابة لأن الله زكاهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم وشهد لهم بالخيرية، ولذلك نحن ملتزمون بهدي الصحابة الذي يجمعون عليه، هدي الصحابة الذي يجمعون عليه فنحن ملتزمون به. أما إذا حصل خلاف بينهم في مسألة من المسائل فإننا ننظر فيما يرجحه الدليل، لأنهم لا يسيرون إلا بدليل، لكن قد يصيب أحدهم في فهم الدليل وقد يخطئ في فهم الدليل، ولهذا يرد بعضهم على بعض. لكن في مسائل أجمعوا عليها لا خلاف، إما أنهم نصوا على الإجماع وإما أن الخبر انتشر ولم ينكر أحد منهم وسكتوا عليه، يعني ولهذا يقال قاله فلان وما عرف له مخالف، قاله فلان من الصحابة وما عرف له مخالف، يعني ما خالفه أحد من الصحابة في هذه المسألة. وهذا في دين الله كثير، وهذه المسائل هي التي تسمى ثوابت الدين الذي أجمع عليه الصحابة، ولهذا نحن نحسن الظن بالصحابة، وكل ما لم يفعله الصحابة مع قيام المقتضي له في زمنهم فإن هذا نعتبره بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا من الدين ما يتركونه. وهذه المسألة مثلا ضربنا أمثلة عليها كثيرا فيما يتعلق بالتوحيد، أن الصحابة لم يحصل من أحد منهم أنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله في قبره شيئا. كنا عندما تكلمنا على الذين يذهبون إلى قبر البدوي أو قبر الحسين أو قبر غيره من الأضرحة وهم يعلمون أن هؤلاء ليسوا بأعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما عرف إجماع، ما عرف أن أحدا من الصحابة ذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا، لا يشكو عليه مرض، لا يشكو عليه فقر، لا يشكو عليه أي حالة، لا يستغيثون به إذا جاءهم المطر، لا يطلبون دعاءه بعد أن مات، ما يأتي شخص ويقول يا رسول الله ادعوا الله لي. ولهذا لما صاروا في زمن جدب أمرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقوا، وطلب من العباس أن يبدأ في الدعاء لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يبدأ بالدعاء ويستغيث، لأن العباس حاضر حي معهم والرسول صلى الله عليه وسلم موجود مدفون عندهم، وهم يعلمون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن حياة البرزخ ما تخاطبه فيها بشيء، لا بسؤال، ما بطلب فتوى. ولهذا لما تقاتلوا ما ذهبوا يقولون له أفتنا الحق مع من، فلا تطلب من فتوى ولا تطلب من دعاء ولا تفعل شيء البتة، لأن سؤال الميت هذا هو الشرك مهما علت منزلته، لا يسأل البتة. والذين يسألون الأموات الآن نقول لو كان خيرا لسبقنا له الصحابة، لو كان خيرا ما تركوه، وهم يعلمون أين، يعلمون العشر المبشرين، يعلمون أهل بير معونة أين دفنوا، يعلمون أهل بدر أين دفنوا، ومع هذا ما اهتموا، دفنوا في أي مكان خلاص، ما قاموا عليهم أضرحة ولا مساجد. أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، ولا واحد حطوا علامة على قبره من شهداء بدر، ولا حطوا علامة على شهداء أحد البتة. ولذلك المسجد الذي بني في المدينة الآن يسمونه مسجد حمزة، هو ليس ما بني لا في عهد الرسول ولا بعده ولا هو على القبر، يعني بني في الحي في الحارة التي هي بعيد عنه. أما بقية قبور الصحابة ما بني عليها بناء، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتميز قبر عن قبر، نهى أن يوضع عليها بناء ولا أنوار ولا نحو ذلك، ولا يصلى عندها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته يضع خميصة على وجهه ثم يكشفها ويقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن هذا القول من الصحابة ليس كقول المشركين عن الضعفاء أنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يختلف هذا عن هذا، لأن هؤلاء ما عندهم دليل، وقول أهل السنة والجماعة عليه الدليل منعقد، وهؤلاء ما عندهم دليل، استصغروا شانهم عبيد وإماء ونحو ذلك، اتبعوا الرسل فأصابتهم نفخة الكبر وقالوا كيف هؤلاء يهتدون قبلنا. وهذه بالمناسبة هي سنة ربانية، ولهذا وهي موجودة في كتب بني إسرائيل. ولهذا في حديث أبي سفيان لما سأله هرقل من الذين اتبعوه، الضعفاء أم أشراف الناس، قال الضعفاء، قال كذلك الأنبياء في أول الأمر أتباعهم هم الضعفاء، والمراد الغالبية، وإلا فإنه قد تبعه أشراف وكبار مثل أبي بكر الصديق وغيره، لهم منزل ومكان اجتماعي، لكن في الغالب أن الضعفاء هم أتباع الأنبياء. فهذه سنة للأنبياء جميعا، وهؤلاء ينفسون كيف أن هؤلاء اتبعوا الحق، إذن معنى ذلك ما هو خير، خير ويتبعوا الضعفاء ونحن ما اتبعنا؟ فهذا المقياس مقياس جاهلي لا يلتفت إليه. ولهذا بعض من الناس في مسائل العلم حتى، يعني إذا طالب علم حقق مسألة وجاء فيها بقول يدعمه الدليل، قالوا أنت أعلم من فلان وفلان، وبدأوا يذكرون له علماء كبار، وهذا المنطق غير سديد البتة، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح على العبد وإن لم يكن في منزلة كبيرة في أعين الناس. ولهذا لمح عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا في ابن عباس، في عبد الله بن عباس، وأدخله مع كبار الأشياخ من الصحابة من أهل بدر وغيرهم، فسألوه قالوا لنا أولاد في سنه، يعني لماذا تدخله معنا؟ فسوى اختبار أمامهم ليعرفوا مكانته في الفقه والعلم، وسأله سؤال هم ما أجابوا عليه، وهو سؤال استنباطي، فاستنبطه ابن عباس وأجاب عليه، وكان عمر يفهم هذا الكلام، فقال فأيده على هذا الفهم، وعرف الصحابة لماذا يدخله، لقوة استنباطه وفهمه في الدليل. فإذا رأيت طالب علم وإن كان صغير السن وله عناية بالأدلة واستنبط حكمه من الأحكام، فلا تأتي وترد الحق وتقول إن كبار العلماء مثلاً أو كبار الناس أو فلان ما فهموا هذا الفهم، هذا مسلك خاطئ. فلا تقول لو كان حقاً ما سبقونا إليه، لأنه ليس لأحد عصمة، فلا تقول لو كان ما سبقونا إليه. ولهذا بعض الناس يبتلى بتقديس الأشخاص، يبتلى بتقديس الأشخاص ولا يقبل في أي نازلة قول إلا قوله، ما تأتي نازلة إلا ويقبل قوله ويعادي من يخالف قوله. يا أخي هل عندك دليل أنه معصوم؟ انظر في وبعض الأقوال هو تحرير الواقع، يعني ليس في دليل، يعني بعضها في وقائع سياسية معاصرة أو في قضية، هذه يعني مثلا اجتهد البشر فيها، واقعة سياسية، ما قولك في هذا؟ ثم بعضهم قد ينسب هذه لأهل السنة والجماعة، يقول هذا قول أهل السنة بناء على أن هذا الشخص الذي يعظم على أنه من رمز للسنة والجماعة. ومن قال أن الرمز لا يخطي؟ من قال أن الرمز لا يخطي في فهمه؟ وهي مجرد استنباط الواقعة، وقد خفي عن عليه، وقد يكون خفي عليه من مدارك الأمور فيها الشيء العظيم، فاجتهد فقال فيها قولا، هو ماجور اجتهد في هذا الواقع وقال قولا، لكن هذا القول ما هو وحي منزل تعادي الناس عليه وتحارب الناس عليه، وإنما يعني تنظر للأدلة، فإن عرفت الاجتهاد فالحمد لله، وإن لم تعرفه وأنت لست من أهل الاجتهاد فلك أن تقلد عالم تثق في دينه وفي علمه. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا، ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليهم. وقوله تعالى وإذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم، وهذا شيء معقول، لأن معقول بالنسبة لهم في الحجة، لأنك مستحيل تقول هذا القرآن وحي طيب ولا تهتدي به، فلا بد أن تصرف الناس عنه بأكاذيب. يعني أهل الباطل إذا لم يخضعوا للحق فإنهم يشوهون صورة الحق، لماذا؟ لئلا يلاموا، يعني هو حصل عنده موانع تمنعه من اتباع الحق، فلا يعترف أن هذا حق، وإنما يشوهه لئلا يلام، فكأن الحق يدور معه هو حيث دار، إن قبله فهو حق وإن لم يقبله فهو ليس بحق. ولهذا قال وإذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم، يعني أكاذيب من قديمة. قال وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، دفع الحق وأنت تعرف أنه حق، هذا من الكبر والعياذ بالله، لأنك تكبرت على الحق ما قبلت الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، يعني في زمنه بزمن موسى هو إمام ورحمة، وكل نبي يأتيه كتاب فهو إمام ورحمة، لأن الأنبياء في مسائل الاعتقاد والأخلاق هم على دين واحد، وهذا الحق هو إمام ورحمة. لكن بعد نزول القرآن فإن هذا القرآن مهيمن على كل الكتب، يعني لو كان في بعض الأحكام في بعض الكتب السابقة فإن القرآن مهيمن عليها، فلا يلزمنا أن نرجع للتوراة ولا للإنجيل، لأن زبدة الرسالات جمعت في القرآن، فما كان في تلك الكتب من حق فإنه في القرآن، وما كان فيها من أحكام نسخت فإن البديل في القرآن. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة يقلبها عمر في يده غضب، وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لأن هذا هو الدين الخاتم، وموسى يحقق مراد ربه سبحانه وتعالى، لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلذلك لا يحتاج الآن أن نرجع للتوراة وننظر ما فيها ولا للإنجيل، إلا أن كان من عرف منها حقا وأراد أن يحدث به من باب الذكرى والموعظة فقط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما حاجة في الدين فلا نحتاج، يعني حاجة في ديننا فإن الله قد أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآن الذين يبحثون فيها وفي مقارنة الأديان ونحو ذلك، فإن كان الهدف هو رد الباطل وإقامة الحجة على أهلها، وإلا ليس المراد أن نستنبط أحكاماً أو نحو ذلك، وإنما إقامة الحجة على أهلها ورد الباطل الذي فيها. ولهذا كتب جمع من العلماء في مثل هذا، مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب ابن القيم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، وغيرها من الكتب. فإن كان من هذا المسلك وإلا، ولهذا مر زمن الصحابة وما ترجموا لا التوراة ولا الإنجيل، ما ترجموها، وإنما أسلم بعض أهل الكتاب فكان يذكر قصصا وتروى عنه، لكن هم ما ترجموها، ما ترجموا لا التوراة ولا الإنجيل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، يعني هذا الكتاب بالعربي، ودل على أن التوراة بلغة قوم موسى، وهذا القرآن هو لسان عربي جاء بلغة العرب، فدل على أن كل نبي ينزل عليه كتاب فهو بلسان قومه، ثم هو إذا دعا من غير أهل اللسان فإنه يترجم لهم. فالله عز وجل كما يصطفي الأنبياء فإنه يصطفي لغات، كما يصطفي الأنبياء فإنه يصطفي لغات، ولا يمكن أن ينزل بلغات العالم كله، ما يمكن، لأن لغات العالم لا تحصى كثرة، لا تحصى كثرة. يعني الآن بعض الذين أحصوا بعض اللغات في الهند الوحدة فيها 700 لغة، في الهند الوحدة 700 لغة، لكن هذا القرآن لسان عربي نزل بلغة العرب. ولهذا الذي يريد أن يفهم القرآن والسنة فعليه أن يتعلم اللغة العربية. وانظروا إلى الأئمة الكبار مثل الترمذي والبخاري والنسائي وغيرهم من أهل السنة والذين جمعوا السنن، ما هم عرب في البداية، ليسوا عربا، لكنهم لما دخلوا في الإسلام أتقنوا العربية فصاروا أئمة، بل في اللغة العربية مثل سيبوي وغيره أتقنوا اللغة العربية فصاروا فيها أئمة، لأنهم يريدون أن يعرفوا لغة الوحي. فمهم جدا أن يتقن الإنسان لغة الوحي، ولذلك نهينا عن رطانة الأعاجم حتى نكون على قرب من فهم الوحي، يعني لا نتحدث بلغات كثيرة، يعني تعلمها للحاجة لا حرج فيه، لكن لا نكرسها ولا نظهرها زيادة ولا نحتفي بها زيادة على حساب إهمال اللغة العربية، على حساب إهمال اللغة العربية التي هي لغة الوحي. فإن هذا لم يكن من شأن المسلمين البتة. لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون. وهذا يعني ختم هذا الحديث عن القرآن وعن النبوة بالنجاة، أسباب النجاة، وهذه الأسباب النجاة مختصرة بس تحتاج إلى تأمل. إن الذين قالوا ربنا الله، والمراد هنا ربنا الله الذي نعبده، لا رب لنا سواه، وليس المراد أنهم يقولون إن الله هو خالقنا فقط، لأن المشركين بهذا المعنى كانوا يقولون ربنا الله. المشركين بهذا المعنى كانوا يقولون ربنا الله، لأنهم كانوا يقولون خالقنا هو الله، ولا ينكرون أن الله هو الخالق، ولا ينكرون أنه الرب، لكنهم يشركون معه في العبادة. والذين قالوا ربنا الله هنا هم الذين، يعني ربنا الله الذي نفرده بالعبادة ولا نعبد غيره. ولهذا تأملوا في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن المشركين اعتدى أحدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة، فأخذ يذعته ويخنق خنقا شديدا، وكان الصحابة قد نهوا عن مقاتلة المشركين، يكفوا أيديهم، لكن هذا يخنق الرسول صلى الله عليه وسلم يريد قتله، كأنه يريد قتله، فلهذا خاف أبو بكر أن يقتلوه، فجاء يدافع عنه، جاء يدافع عنه ويبكي خوفا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والذي يخالفهم فيه الرسول ما هو أنه هم يقولون ربنا الله، لكن ما هو بهذا المعنى، يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني المراد أن ربي الله الذي أعبده وحده ولا أشرك معه غيره في العبادة، يعني ما هي جريمته أن يقول ربي الله، يعني ربي هو الذي أعبده وحده، هذه جريمة عنده، تقتلونه لأنه يقول ربي الذي أعبده وحده. فهنا الرب هنا يشمل معنى المعبود، وهذا كما في ما ذكره الله عن يوسف في قوله أرباب متفرقون خير، أرباب متفرقون، فهنا أطلق كلمة أرباب على معبودات وليس على خالقين وليس على مدبرين، وإن على معبودات، أرباب متفرقون خير، أم الله الواحد القهار. فهنا الإنسان المراد إن الذين قالوا ربنا الله، يعني اعترفوا بربوبيته واعترفوا بأنه لا يستحق العبادة غيره، لأن العبادة لا يستحقها إلا رب، العبادة لا يستحقها إلا رب، فمن اعترف بالربوبية فلا يتناقض ويعبد غير الله، فالعبادة لا يستحقها إلا رب. فهنا قالوا ربنا الله بهذا المعنى. وأيضا تأملوا في السؤال عند القبر، السؤال عند القبر لما يأتي الملكان يقولون من ربك، يعني من ربك الذي تعبد، لأن السؤال عن التوحيد، وليس المراد من ربك الذي خلق الكون، مع أن هذا داخل فيه، يعني لو أن إنسان قال أنا بعبد ربي وهو يعتبر خالق مع الله، هذا ما عبد الله، هذا مشرك شرك أعظم، ولا يقبل من التوحيد أصلا، لأن التوحيد مرتبط مع بعضه، فلا بد من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا لا، يقول الذين قالوا ربنا الله، هذا القول أعلن الإسلام، انتهى. هل الهدف من الرسالة أن نقول قولا ولا نعمل عملا، يعني نقول كلاما جميلا ثم نخالفه بالعمل؟ هذا ليس مقصود الرسالة البتة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يطلب منهم كان يقول قولوا لا إله إلا الله، ليس المراد التلفظ، ما هو معناته قولوا لا إله إلا الله ثم اذبح عند اللات والعزى، قول لا إله إلا الله ثم انذر لها، لا. ولذلك فهموا ماذا يريد، هو قول التزامي، يعني قول موقن به تلتزم به، قول تعقد قلبك عليه، وإلا لو مجرد القول ولا يمتنعون عن شيء كان قالوها طيب لا إله إلا الله، ثم راح وذبح عند اللات والعزى ونذر لها وسجد عندها واستغاث بها، لكن علموا أن المراد بالقول هو قول التزامي. نعم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه، ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.